السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الدعاء من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم،
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله عن مبارك بن حسان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العبادة أفضل؟ قال: دعاء المرء لنفسه.
قوله قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العبادة أفضل، أي ما أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله، والمراد أعلاها مكانة وأرفعها درجة وأكرمها عند الله. قولها قال: دعاء المرء لنفسه، أي سؤال المرء ربه لنفسه متضرعا إلى سيده وربه ومولاه، يرجو رحمته ويخاف عذابه ويطمع في عطائه ونواله وفضله. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فدعاء المرء لنفسه وسؤاله ربه من خيري الدنيا والآخرة من أفضل الأعمال وأجل القرب. يدل لذلك الأحاديث المتقدمة التي فيها فضل الدعاء وأنه أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله. والحديث وإن كان ضعيفا لوجود المبارك بن حسان في إسناده ولين الحديث، غير أن معناه تشهد له الأحاديث الصحيحة الثابتة التي ساقها المصنف رحمه الله. نعم،
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا عباس النرسي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليث قال أخبرني رجل من أهل البصرة قال سمعت معقل بن يسار رضي الله عنه يقول: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. هذا الحديث من أشد الأحاديث تخويفا من الشرك وتحذيرا منه وبيانا لخطورته. يقول ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته، مبينا خطورة الشرك على الناس، وأن منه ما هو جلي ظاهر كالسجود لغير الله والذبح لغير الله ودعاء غير الله ونحو ذلك، ومنه ما هو خفي يتسلل إلى قلب المسلم ويتسرب إلى نفسه ويدخل إليه شيئا فشيئا حتى يتلوث قلبه بالشرك بالله. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن من الشرك ما هو خفي، وليس شيء أوضح في بيان ذلك من هذا المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أخفى من دبيب النمل. ودبيب النمل خفي على الناس لا يشعرون به، وإذا كان الشرك أخفى من دبيب النمل فهذا يدل على شدة خفائه، وما كان خفيا بهذه الصفة فإن الخلاص منه يحتاج إلى مجاهدة عظيمة ومستمرة، لئلا يتسلل إلى قلب المسلم أمور تفسد عليه قصده وعبادته، كأن يكون الإنسان خرج مثلا لأجل الصلاة ثم يزين صلاته ويحسنها طلبا للثناء والمدح والتفات الناس إليه، أو يدعو فيطيل الدعاء لأجل ثناء الناس، أو يقرأ القرآن فيحسن قراءته لأجلهم لا لأجل الله. فالعمل لا يكون صالحا مقبولا عند الله إلا إذا قصد به وجه الله، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا كان العمل لله ولغيره رده الله على صاحبه ولم يقبله منه، لأنه تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صافيا نقيا لا يراد به إلا وجه الله. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة على الصحابة وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال التي هي من أعظم الفتن، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه ابن ماجه. فالمجاهدة لأجل إصلاح النية وتصحيح القصد أمر عزيز ينبغي للمسلم أن يعتني به ويعالجه في جميع أعماله إلى أن يلقى الله، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تقلب علي. قوله: فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ وهذا السؤال من أبي بكر رضي الله عنه، إن ثبت هذا الإسناد عن تلك الصورة الظاهرة من الشرك لعله طرحه لبيان الأمر، فالسائل قد يطرح السؤال مستوضحا لنفسه وقد يطرحه مستوضحا لغيره حتى يتضح لهم الأمر ويزول الإشكال، لأن الشرك له صور ظاهرة لا تخفى وصور أخرى خفية قد تخفى على من لم يقف على حقيقة الشرك وما يدخل فيه. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. أكد المعنى مرة ثانية وبين شدة خفاء الشرك ممثلا بهذا المثال، وأنه أخفى من دبيب النمل. ثم قال: ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا الدعاء العظيم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه في هذا المقام للخلاص من الشرك والنجاة منه بصوره الظاهرة والخفية. قوله: وأستغفرك لما لا أعلم، أي عما يتسلل إلى القلب ويتسرب إلى النفس خفية، فيدخل إلى النفس حتى يقع العابد لله في شيء من الشرك بالله، إما على سبيل المراءة للناس أو السمعة أو إرادة الدنيا بالعمل الأخروي أو نحو ذلك مما يفسد النية. فهذا الدعاء فيه الاستعاذة بالله من الشرك كله دقيقه وجليله. فتأمل هذه الدعوة العظيمة من الأهمية بمكان ليدرك المرء من خلالها مكانة هذا الدعاء. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة: باب فضل الدعاء. وذلك إذ الدعاء سبب لكل خير ووسيلة النجاة من كل شر وبلاء، ولا يمكن لمسلم أن ينال أي خير في الدنيا والآخرة أو أن يخلص من شرورهما إلا بالدعاء، مع المجاهدة للنفس على الإخلاص. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمه الله، وقد روي أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وطريق التخلص من هذه الآفات كلها الإخلاص لله. انتهى كلامه رحمه الله. والأمور بيد الله، فلا صلاح لها ولا استقامة حال ولا نجاة لصاحبها من الشرك والكفر والضلال إلا أن ينجيه الله ويمن عليه، كما قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أي إن تحبيب الإيمان إلى القلوب وتكريه الكفر والفسوق والعصيان إليها فضل من الله، فإذا وجد حب الإيمان وبغض الكفر وكراهيته في قلب المؤمن فذلك محض فضل الله عليه، كما قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وبهذا يتبين عظم مكانة الدعاء العظيمة وفضله الكبير، لأنه لا يمكن أن يتخلص المسلم من أي أمر من الشرك أو الكفر أو البدع أو الضلال أو المعاصي أو الفسوق إلى غير ذلك إلا إذا خلصه الله سبحانه ونجاه. ووجه إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة المتعلقة بفضل الدعاء ومكانته هو أنه لا سبيل إلى الخلاص من الشرك الذي هو أخطر الذنوب وأشنعها، ولا من سائر الذنوب والمهلكات إلا بالدعاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أنه صحيح بما له من شواهد، ولا سيما ما جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. رواه أحمد. قال ابن تيمية رحمه الله: فأمره مع الاستعاذة من الشرك المعلوم بالاستغفار، فإن الاستغفار والتوحيد بهما يكمل الدين، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال ابن القيم رحمه الله: فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب ولا يعلمه العبد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي الحديث الآخر: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله خطأه وعمده سره وعلانيته أوله وآخره. فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.